والله تعالى أعلم. المراد أن الله جل في علاه نوع ما قد يقع للبشر من سهو أو نسيان في العين وفي القلب، في اليقظة وفي المنام، في البدن وفي القلب. فوزان وقوع السهو عن الصلاة في وقتها في هذه الحادثة أو الحادثتين أو السفرة أو السفرتين هو وقوع السهو في صلاته في اليقظة. فلا يقال أن القلب ما أدرك، القلب أدرك ولكنه كان مستغرقا وكان إما قد استغرق في الوحي أو أن الله عز وجل شاء له هذا الأمر. فهذا جمع حسن وفيه وفاق وفراق مع الوجه الأول، وهو أدق من الوجه الأول، إذ أن الوجه الأول ينافي تماما جواب النبي صلى الله عليه وسلم لقول عائشة لما سألته عن الوقت فقال تنام عيناي ولا ينام القلب. والمنفي في النوم عن القلب إنما هو إدراك الوقت، والأمر ليس كذلك. والله نعم.
قال رحمه الله قوله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة: رباح هذا بفتح الراء وبالموحدة، وأبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري.
نريد أن يقول رباح ليس رياح، قال بالموحدة يعني الباء، قال رباح هذا الفتح الراء وبالموحدة يعني بالباء، موحدة نقطة واحدة بالباء، يعني يريد أن يفرق رباح عن رياح. نعم.
قال قوله: فقبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون.
إنكم الكلام لمن؟ للصحابة لما كانوا غزاة. إنكم أيها الغازون تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء. هذا معجزة قولية من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يأتي الماء إلا بعد العشية والليلة، إلا بعد مسير العشية والليلة. ولكن يمكن أن يتعقب هذا بأن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذا باعتبار المألوف وخبرة الأرض، ولكن الأمر ليس كذلك، الأمر من الغيب. ولا يبعد عندي أن الغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد استيقاظه كان من استغراق القلب بالوحي، فكان القلب مشغولا ومستغرقا بالوحي، فالقلب لم ينم، القلب شغل بأن أوحى الله تعالى إليه بعض الأشياء، فطال هذا الوحي وطالت المناجاة والصلة بين رسول الله وبين الله جل في علاه والنبي نائم. والصحابة قالوا هذا، قال كان يوحى إليه فخشينا أن نوقظه، يعني هم يفهمون هذا، نحن خشينا أن نوقظه لأن نعلم أن الوحي يأتيه في النوم. وهذا وجه قول في الجمع بين أن العين تنام والقلب لا ينام، فالمشغول لا يشغل، والقلب المشغول بالوحي يستغرق الوقت فيفوته الوقت وهو معذور، وهو معذور. والعذر في إشغال القلب النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالأعذار التي تتحقق في حق أحد الناس، وهذا من خواصه صلى الله عليه وسلم. قوله: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون، أي عشيتكم ونهاركم وتأتون الماء. هذا يستفاد منه فائدة، الأمور الصعاب يحسن بالإنسان أن يمهد لها، ويحسن بالإنسان أن يخبر الضعاف ليستعدوا لها. وما أخبرنا نبينا وأوحى ربنا لنبينا بأن أطلعه على الفتن والشر في آخر الزمان إلا من باب الرحمة بنا، حتى لا تفجأنا وحتى نأخذ استعدادنا. فالشيء الصعب قوم يسيرون وقوم لا ماء عندهم وقطع الماء عنهم طويلا، فالنبي أخبرهم: لن تجدوا الماء، انتبهوا، احرصوا، خذوا على أنفسكم، تصبروا. كنت أقرأ آية ففي الحقيقة كنت أستشكلها، الاستشكال كان في فهمي، قول ربنا عن أهل بدر في الأمثال قال عنهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. أهل بدر وهم الذين ضحوا وتركوا الأموال وقدموا الغالي والنفيس، تخيل حالهم وهم في المعركة وهم يساقون للمعركة كحال الإنسان الذي يساق إلى الموت، حال عجيب. تخيل إنسان يذهب يقاتل وربه وخالقه الذي يعلم قوته وضعفه ويعلم سره وظاهره يقول عنه ويصف حاله بقوله كأنما يساقون إلى الموت ومنظور. لماذا قال الله عنهم هذا؟ الله يريد أن يعلمنا أن نصرة الإسلام كانت منه منة خالصة على أهل بدر ومن بعدهم. فأهل بدر خيروا بين أمرين، بين القافلة وبين القتال، والنفس البشرية إن خيرت بين أمرين تختار الأيسر وتميل تحصيل حاصل إلى الأيسر، فإذا وقع الأثقل والأصعب استثقلت واستصعبت. ولذا لما كانوا قد حدثوا أنفسهم بأن يغزوا القافلة ويأخذوا الأموال من القافلة الذين أخذوا ديارهم وأموالهم في مكة، قافلة قريش، نالوا إليها القافلة قليلة وهم كثر والأمر لا يحتاج استعداد، والله يريد أن يعلمهم وأن يربيهم ويريد أن يعلمنا أن الذي نصر المسلمين في بدر من؟ الله، وليس لهم كبير شيء. تخيل الصحابة في بدر قبل المعركة ألقى الله عليهم النعاس، الله قل لهم في عين الكفار وقلل الكفار في عيونهم. فكل التدابير من الله جل في علاه. الشاهد من هذا الكلام أن الصحابة لما لم يكن عندهم الاستعداد المسبق ثقل عليهم القتال، فوصفهم ربهم وخالقهم بقوله كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ها هنا الأمر ثقيل والأمر شديد، والمشوار بعد يوم ليلة والعدد كبير، وقاتلون من غزوة والرجوع من غزوة تنهك القوة، فالمشوار ترك الديار طال العهد، فقل الطعام وقل النوم، يمشون طوال الليل والحر شديد والبلاد شديدة الحر. فالنبي جمعهم وأخبرهم يوم وليلة لن ترون الماء إلا بعد يوم وليلة. هذه فائدة يستفيد منها القادة والأمراء في الصعاب، فيخبر الناس حال وجود الصعاب يخبرونهم بمثل هذه الأشياء. نسمع استنباط الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: فيه أنه يستحب لأمير الجيش إذا رأى مصلحة لقومه في إعلانهم بأمر أن يجمعهم كلهم ويشيع ذلك فيهم ليبلغهم كلهم ويتأهبوا له
ويبلغهم كلهم
ويشيع ذلك فيهم ليبلغهم كلهم ويتأهبوا له ولا يخص به بعضهم وكبارهم، لأنه ولا يخص به بعضهم وكبارهم لأنه ربما خفي على بعضهم فيلحقه الضرر.
إذن النبي عم هذا الخبر لأن الأمر شديد حتى تقع الاستعداد، النفوس تتلقى هذا الثقل ويقع الاستعداد فلا يتفاجئوا. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: وتأتون الماء إن شاء الله غدا، في استحباب قول إن شاء الله في الأمور المستقبلة، وهو موافق للأمر به في القرآن:
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إذا شاء الله. نعم.
قال: قوله لا ينوي أحد على أحد، أي لا يعطف،
أي لا يعطف عليه ولا ينتظره. انطلقوا، إذن النبي بالانطلاق، فانطلقوا وسبق أبو بكر وعمر على إثري هذا التوجيه. نعم.
قال: قوله إبهار الليل هو بالباء الموحدة وتشديد الراء، أي انتصر. قوله فنعس وبفتح العين، والنعاس مقدمة النوم، وهو ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ تغطي على العين ولا تصل إلى القلب، فإذا وصلت إلى القلب كان نوما، ولا ينتقض الوضوء بالنعاس من المضطجع وينتقض بنومه. وقد بسطت الفرق فيه بين حقيقتهما في شرح المهذب.
مات النووي وهو لم يكمل شرح المهذب، وشرح المهذب هو كتابه الموسوعة العظيمة المجموع. العين وكاء السهم، فإذا نامت العين انحل الوكاء. فإذا العين مستيقظة تدري وتدرك، وإن صابها نعاس ولكنها تدرك ما حولها فالوضوء صحيح. فإذا نامت العين ولو كان النوم ليس فيه اضطجاع، ولو كان النوم متمكنا مع إغفاء العين، فحينئذ انحل الوكاء وحينئذ وجب الوضوء. ولذا وقع خلاف بين العلماء بين أهل العلم، هل النوم حدث في نفسه أم أن النوم حدث بأثره هو مضمة الحدث؟ هل النوم حدث بنفسه أم النوم مضمة الحدث؟ إيش الراجح؟ النوم إن أغلقت العين هو حدث بنفسه، أما يقال لو كان الإنسان متمكن وضبط نفسه وتيقن على أنه لم يخرج منه فهذا تناقض. كيف نامت عينه وهو ضبط نفسه وتيقن أنه لم يخرج منه شيء؟ وذكر ابن عبد البر عن أبي عبيد قاسم بن سلام ذات يوم خرج بخطبة يخطب، فشم رائحة كريهة من نائم وهو متمكن، فأيقظه وقال له توضأ. قال: أنت علمتنا أن من نام متمكنا فلا يتوضأ. فقال: لقد رجعت عن قولي، توضأ. فالنوم حدث بنفسه، النوم حدث بنفسه. أما إذا كانت العين غير نائمة ونعاس وسنى يعني وهو يدرك ما حوله مع شيء من نعاس، فحينئذ الوضوء صحيح وهذا ليس بناقض الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: قوله فدعمته أي أقمت ميله من النوم وصرت تحته كالدعامة للبناء فوقه.
أبو قتادة الأنصاري يقول: كان النبي ينام فدعمته، فيه دلالة على جواز النوم على الدابة. صحيح، النبي نام على الدابة حتى كاد يميل، ففي هذا دلالة على جواز النوم على الدابة والله أعلم. نعم.
قال قوله تهور الليل أي ذهب أسره، مأخوذ من تهور البناء وهو انهدامه، يقال تهور الليل وتوهر.
هذا كلام الهروي في الغريبين، نقله المازري في المعلم وعنه القاضي عياض في إكمال المعلم وعنه النووي في شرحه. نعم.
قال قوله ينجفل أي يسقط،
يسقط أو ينقلب. نعم.
قوله قال من هذا؟ قلت أبو قتادة.
لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا منه في مسيره طوال الليل وأبو قتادة يدعمه ويعدله ويخشى عليه من أن يميل فيسقط على جنبه عن دابته، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قال قلت أبو قتادة. إيش نستفيد من هذا؟ نسمع كلام الشافعي.
قال رحمه الله فيه أنه إذا قيل للمستأذن ونحوه من هذا يقول فلان باسمك،
لا يقول أنا كما ورد صريح في سنن أبي داود، إنما يسمي. إذا قرأت الباب فاستأذنت لا تقول أنا من، تقول أنا، لكن قل فلان. فإذا كانت كنيتك معروفة وهي الغالبة عليك فلا حرج أن تقول أبو فلان. أما إذا قلت أبو فلان ولا تعرف بأبي فلان فقل أشهر اسمك أم كنيتك. أم كنيتك، إن كانت الكنية أشهر فاذكر الكنية، وإن كان الاسم أشهر فاذكر الاسم حتى يقع الاستئذان على وجهه التام. نعم.
قال وأنه لا بأس أن يقول أبو فلان إذا كان مشهورا بكنيته. قوله صلى الله عليه وسلم حفظك الله بما حفظت به نبيا، أي بسبب حفظك نبيا.
من حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يحفظه الله، ومن حفظ سنته بعد وفاته يحفظه الله. فهذا الدعاء يشمل من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، أن يعلمها وأن يتعلمها ويعلمها وينشرها، فهذا بإذن الله تعالى يشمله الحديث. نعم.
شيخنا بالنسبة للحج والعمرة النبي صلى الله عليه وسلم حفظه ودعا له أن حفظه من أن يقع مع الرجال، فهذا في دليل على أن حبيب الباص ميهر من ضيع الناس، في دليل على أن واحد منهم يجلس معه حتى
بلا شك. نعم، يعني لا يعرض الإنسان نفسه للأذى، فلو وجد من هو على شاكلة أبي قتادة في الأسفار الطويلة يوقظ من ينام، وشتان بين قيادة الدابة وقيادة السيارة، قيادة السيارة أخطر، فلو وجد هذا فهذا أمر حسن، والله تعالى. نعم.
قال: وفيه أنه يستحب لمن صنع إليه معروف أن يدعو لفاعله. وفيه حديث آخر صحيح مشهور،
يريد المشهور يعني مشهور الشهرة اللغوية وليس المشهور شهرة الاصطلاحية. والحديث ورد في الباب حديثان، الحديث الأول أخرجه الإمام أبو داود والترمذي وابن حبان من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتموه. والحديث صحيح. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي معروف يصنع إليك ينبغي أن تكافئ صاحبه، معروف مادي معروف معنوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صنع إليه أبو قتادة المعروف أن يميله مخافة أن يسقط عن دابته دعا له فقال له: حفظك الله بما حفظت به نبيا صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الإنسان الذي يصنع إليك معروفا فهذا المعروف له واجب، وواجبه الشكر، ولا تكن دخيلا على أن تشكر من يصنع معك معروفا، ولا تكن ممن قيل فيهم رب معروف تصنعه ويشكره غير صاحب المعروف. يعني أنت ينبغي أن تشكر المعروف الذي يصنع إليك، هذه سنة نبوية التي فعلها صلى الله عليه وسلم وطبقها بنفسه والتي دعا المسلمين إليه. نعم.
قال رحمه الله: قوله سبعة ركب هو جمع راكب كصاحب وصحب ونظائله.
وهذا من القرائن التي فيها أن القصتين مختلفتان، قصة سبعة وهناك كانوا 40، ولا يبعد كما ذكرنا أن الحادثة واحدة ولكن الليلتان مختلفتان، والله أعلم. نعم.
قال قوله ثم دعا بميضأة هي بكسر الميم وبهمزة بعد الضاد، وهي الإناء الذي يتوضأ به كصفوة،
سواء كان من خشب أو من جلد، أي إناء يجمع الماء هذا ميضأة، أو أي إناء يوضع فيه الماء يعني يتوضأ منه هذا يسمى ميضأة. نعم.
قال قوله فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، معناه وضوءا خفيفا مع أنه أسبغ الأعضاء،
يعني من السنة تخفيف الوضوء، والأصل في الإنسان أن يتكيف مع الظرف المفاجئ بالتصرف المفاجئ. يعني إنسان في سفر والماء قليل يتوضأ مرة يقتصد في الماء، فيقول أبو قتادة فتوضأ منها من الركوة وضوءا خفيفا، فسنة تخفيف الوضوء هي الأصل، هي الأصل. والحمد لله الذي لم يجعل كل نهي يقتضي الفساد، لو كل نهي يقتضي الفساد غسل الجنابة فيه إسراف والوضوء فيه إسراف، يكون الغسل فاسد والوضوء فاسد وبالتالي كل العبادات فاسدة. الحمد لله الذي لم يجعل كل نهي يقتضي الفساد. الآن لعل الواحد منا يغتسل أو يتوضأ بأسبوع مجموع ما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم لعله طوال حياته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءا خفيفا، هذا حاله، وقد تبين لنا المقدار الذي توضأ به النبي في الدروس الأول، وتبين لنا كيف كان توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في هذا كان الوضوء أشد من الوضوء الذي اعتاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع عدد أخرى، فكان الوضوء خفيف. قيل في الوضوء الخفيف أن النبي استجمر وما استنجى، والاستجمار والاستنجاء لا صلة لهما بالوضوء، لا تسمى الاستجمار ولا الاستنجاء وضوءا لا في اللغة ولا في الشرع. وإن استحسن هذا بعض شيوخ قاضي عياض ووافقهم القاضي عياض على الاحتمال، فالأمر محتمل، ولم يسمي القاضي عياض شيوخا، وإنما قال ذكر بعض شيوخنا كما قال الشارح كما نقل عنه في كلامه الآن. نسمع كلام الشارح.
قال رحمه الله: ونقل القاضي عياض عن بعض شيوخه أن المراد توضأ ولم يستنج بماء بل استجمر بالأحجار، وهذا الذي زعمه هذا القائل غلط ظاهر، والصواب ما سبق.
عبارة القاضي عياض قال هذا محتمل، والأول عندي أظهر، الأول هو الوضوء الخفيف، قال هو أظهر، لكن قال مع أنه أسبغ الأعضاء، لابد من أسبغ الأعضاء. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات الصحابة يتوضعون في حديث عائشة والأعقاب ما وصلها الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. فمع استخدام الماء القليل وتخفيف الوضوء فلا بد من الإسباغ، لا بد من الإسباغ، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، لنكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة، وأبدأ بما يخص الدرس. هل يمكن أن نستنتج حضور الشيطان في مكان استيقظ فيه إنسان بعد الشروق بأنه يكون الشيطان قد بال في أذنيه فيكون قد حضر في هذا المكان؟ لا يلزم. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في رجل نام حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. ونهى النبي أن يستيقظ الرجل وأن يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما خارجه ثلاثا. والراجح أن الشيطان يبيت على يديه كما قال ابن القيم في تهذيب السنن، والرجل عليه أن يستنثر لما يستيقظ لأن الشيطان يبيت على خشمه. فهذه سنة كونية لله، وإذا بات إذا نام الإنسان عقد الشيطان على قافية رأسه ثلاث عقد وقال: نم فإن وراءك ليل طويل. فإذا استيقظ فذكر الله حلت العقدة الأولى، فإذا صلى حلت العقدة الثانية، فإذا ذكر الله إذا توضأ حلت العقدة الثانية، وإذا صلى حلت العقدة الثالثة، ذكر ووضوء وصلاة. فالشاهد أن كل دائم الشيطان يلعب به وله فيه نصيب، والنوم ضعف. والعجيب أن الإمام البخاري رحمه الله وضع حديث من نام حتى أصبح بال الشيطان في أذنيه في كتاب التهجد، ففهم من نام حتى أصبح أي حتى طلع الصبح وفاته قيام الليل. فعند البخاري كل من لم يقم الليل يبيت الشيطان في أذنيه، اللهم انطب منه. ولكن في رواية عند ابن حبان فيها إشارة أن المراد حتى أصبح أي حتى طلعت الشمس. لماذا لم يلحق النظير بالنظير في قضاء الصلاة من العامد كالمفطر العامد؟ المفطر العامد يكثر من صيام التطوع، الحق من النظير بالنظير. ولكن المزكي الذي ترك الزكاة عمدا، الزكاة عبادة معقولة المعنى وعبادة ليست بدنية وعبادة مالية، وجوز العلماء كالحسن البصري تقديمها لمدة سنتين، فكما أنها تقدم لمدة سنتين يمكن أن يجبر تأخيرها وأن تؤدى وتحسب لغفلة أو نسيان أو مشاكل. فالزكاة قابلة أن تكون معقولة المعنى بخلاف غيرها والله تعالى أعلم، مع أن من كتب ابن رجب المطبوعة قاعدة في وجوب الزكاة على الفور، والواجب في الزكاة على الفور. من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه الوحي يبلغ الوحي بعد ذلك، فلما لم يفعل ذلك دل على عدم انشغاله. ما أدراك أنه لم يفعل؟ هو لما يأتيه الوحي لا يخبر أصحابه أن الوحي قد جاءه، لكن يخبرهم بما جاء في الوحي. فالنبي بعد أن نام أخبرهم أنهم لم يجدوا الماء إلا بعد يوم وليلة، وأن احتفظ بهذه الركوة فإن لها نبأ عظيم، قال أبي قتادة، وهذا كله من الغيب، ولا يبعد أن يكون هذا كله من الوحي الذي أتاه بالليل، لا يبعد الأمر على الاحتمال. كيف نوافق بين سهو النبي في بعض الصلوات وبين حديث تنام عيني ولا ينام قلبي؟ بالعكس، هذا يؤكد هذا، كما أن السهو يقع للعين وهي قضانة والنفس قائمة مستيقظة، فتقع السهو في الصلاة، فيمكن للقلب وهو يقضان يقع له سهو، هذا يزال هذا. ويقول أن السهو الذي شاءه الله في سنته جل في علاه الكونية والشرعية، سهو النبي سنة كونية شرعية حتى يشرع لأمته، فوقع هذا لقلبه كما وقع السهو لبدنه حتى يشرع لأمته، إن ناموا عن الصلاة. لكن أخي يقول بماذا كان القلب مشغولا؟ ذكرنا الاحتمال، والله أعلم. نحن نصلي بمصلى في مجمع تجاري، وبعض الأحيين ننسى أن نؤذن، نقيم الصلاة مباشرة، قصرتم والصلاة صحيحة ولا سهو عليكم. من صلى ونسي قيام الصلاة، وهذا كثير في حق النساء، أو من صلى ولم يؤذن أو لم يقم، فصلاته صحيحة ولكن مع القصور. لو أن رجلا فاتته الفجر حتى فات وقتها، فأراد أن يؤخرها حتى يصليها في العمل، فهل هذا التأخير جائز؟ الجواب لا. الجواب فليصليها متى ذكرها، متى استيقظ يصلي، ولا يجوز تأخيرها، والله أعلم. لو ترك الشخص صلاة متعمدا فهل له أن يقضيها احتياطا ظنا بكرم الله وفضله وقبول توبته؟ أكثر من النافلة يجزئك ذلك إن شاء الله. كيف يكون بالوحي أن ينزل على النبي في وقت الصلاة ويضع على النبي وأصحابه الصلاة عن وقتها ويضيع على النبي؟ النبي وأصحابه غير مؤاخذين بفوات وقت الصلاة عن وقتها، وصلوا الصلاة بسبب هذا الانشغال بوقتها في حال فيه عذر. النبي ما صلى صلاة غير وقتها، والصحابة ما صلوا صلاة غير وقتها، تزاحمت أشغال، تزاحمت أمور، تزاحمت واجبات، فعلمنا ربنا شيئا بسنة عملية فعلية بليغة ظاهرة أبلغ من القولية. فالنبي صلى الصلاة في وقتها، لكن بعد دخول وقتها لانشغاله، والله تعالى له. هل يجوز أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر فعل تعبا شديدا من السفر فنام نوما مستغرقا على خلاف عادته، وهو أمر من الله ليشرع للأمة هذه الأحكام؟ أمر على الاحتمال وارد، لكن الجزم به فيه ضعف. ألا يرد على قولكم أن القلب مشغول في هذا الوقت بالوحي أن الله يعلم أن هذا وقت الصلاة فينتهي الوحي قلبه في الصلاة؟ الله يا إخواننا أمرنا بأشياء منعها في حقنا وجوزها لأنبيائه، جوزها لأنبيائه فخصهم بأشياء، والله منعنا ومنع أنبيائه بأشياء جوزها لملائكته. فإسرافيل ينفخ في الصور، والصور النفخي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، فبعض الجهلاء يقولون كيف الموسيقى حرام والملك ينفخ في البوق؟ طيب الملك في حديث أنس في الصحيحين شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج قلبه ووضعه في طص من ذهب وغسله في طص من ذهب، هل يجوز لنا أن نغسل الأشياء بطسم الذهب؟ ما يجوز. لكن الله جل في علا شاءه لمن؟ الله السيد، الله لا يسأل عما يفعل. فالله إن فعل ما تسأل لماذا فعل. فالله في شرعه ودينه في وقت صلاة إن نسيت وقتها تذكرها، فشاءت حكمته، فشاء الله عز وجل في قدره أن ينقل الصلاة، والصلاة في ذاك الوقت بتلك الملابسات وفي تلك الحالة أحب إلى الله، فعلها في ذاك الوقت الذي فعله النبي أحب إليه من فعلها قبل طلوع الشمس. يعني لو سألنا سؤال أيهما أفضل، الصلاة للكعبة ولا لبيت المقدس، إيش أحسن؟ بلا شك الصلاة للكعبة أفضل لبيت المقدس، لكن لما كان النبي متوجها إلى بيت المقدس كان الصلاة إلى بيت المقدس أحسن من الصلاة إلى الكعبة، صحيح؟ لما كان النبي يصلي لبيت المقدس كانت الصلاة لبيت المقدس أحسن وأحب إلى الله من الصلاة إلى الكعبة. هذه الأمور له سبحانه، فتختلف باختلاف الأحوال، تختلف باختلاف الظروف، وتختلف باختلاف الأشخاص، وتختلف باختلاف الأمكنة، وتختلف باختلاف الأزمنة، ولعل هذا الحكم اختلف باختلاف المكان للإشارة الواردة فيه. والله تعالى، هل استغراق القلب الوحي يمنع ينقطع الوحي لغرض الصلاة لأن وقتها قد تحقق، وأما الوحي في وقته حياة النبي طوال؟ هذا أمر لله وليس لي ولا لك. الله متى شاء هو الذي ينزل الوحي بحكمة وسر وخاصية نحن لا نعلمها. ستأتي اعتراضات كثيرة في هذا الباب، وأنا أتكلم عن احتمال، أنا ما معي واحد، ما عندي دليل، لو عندي دليل نقلي أتعلق به بقوة، لكن عندي دليل نقلي على ما صححه النووي وقواه في إحدى الاحتمالين وهو على خلاف ما قواه، فبقينا نحتاج إلى جواب آخر. فالجواب الذي ذكرناه عندي أقوى من جوابي الإمام النووي، وهو الذي ارتضاه ابن حجر رحمه الله في فتح الباب. إن إتيان الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يجبره عن أداء الصلاة المفروضة لم يحدث النبي في غير هذه الحادثة، فكيف يكون هذا التوجيه؟ سبق الجواب وسيقرر الاعتراض. قررت في المجلس الماضي أن رجل صلى الفجر والظهر هو على جنابه ولا يدري، فقد قررت أنه يقضي الفجر والظهر، هل هذا يعتبر عذرا مثل النوم والنسيان؟ لا، لا تصح الصلاة والإنسان جنوب. فينظر آخر نوم أمامه، إنسان صلى الفجر والظهر والعصر بوضوء، ما نظر في نفسه حتى يعلم جنابه، استيقظ قيل للظهر، العصر دخل الحمام تيقن أنه على جنابه، إيش بعيد؟ الظهر والعصر، يعيد الظهر لأنه نام بعد، لأنه نام بعد، إذا نام قبل الظهر، إذا نام قبل الظهر فيعيد الظهر، وإذا نام بعد الظهر تكون الجنابة من آخر نومة، إذا نام بعد الظهر لا يعيد الظهر وإنما يعيد الفجر، يعتبر آخر نومة. وهكذا ما حكم من تعمد ترك صلاة الفجر ويصليها بعد طلوع الشمس؟ هذا مشكلة كبيرة عظيمة، إلا إن كانت تغلبه عيناه ويبذل كل ما يمكن وما يستطيع وأقصى ما يمكن، فهذا حينئذ يصلي الصلاة حال تذكره أو حال استيقاظه. أما أن يسهر فينام قبل الفجر وهو نفسه منشرحة أنه لا يقوم وأقول أنا ما استيقظ، فهذا آثم، هذا آثم. فالواجب على الإنسان، الواجب على الإنسان ولا سيما في هذه الليالي، هذه الأشهر ثقيلة، ومن لم يحفظ لصلاة الفجر ما أسرع أن تفوته. يعني نحن نفرغ من صلاة العشاء بعد العشر، فالإنسان ما كان متيقظا منتبها لدقائق الليل، كان شعبة يقول رحمه الله لئن أذني أحب إلي من أن أثمر بباطل بعد العشاء. فالثمر بالباطل بعد العشاء باطل، فالأصل في الإنسان أن يكون له نصيب من النوم في الليل يستعين به إن شاء الله على الأقل على أداء صلاة الفجر في وقتها جماعة، إذا تذكره في خطبة الجمعة أنه لم يصلي الفجر. قلتم يقوم ويصلي الفجر، نعم ها، هذا قول جماهير أهل العلم، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 22 صفحة 108، وهذا يطلب منه أذان الفجر والإقامة حتى يصلي الفجر. فهل يعتبر أنه لغو الحديث من لغى صلاة الجمعة ثلاث؟ لا، الذي يدخل الإمام على المنبر إن صلى ركعتين يلغو؟ لا يلغو. فصلاة الفريضة التي تجب في الذمة بسبب تذكر الفائدة هذا وقتها، فإذا جازت حيث المسجد فمن باب أولى تجوز صلاة الفائتة، وهذا وجه ذكر شيخ الإسلام أيضا. شيخنا ليس كان النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ويقضيه شفعا، هذا ورد وسيأتينا في كتاب صلاة المسافرين برقم 142، من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وأظن ورد حديث عن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، كان إذا مرض أو نام، يعني إذا فاته ورده عن عم ضار حديث، فكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. هل في هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فاتته هذه الحادثة أكثر من مرة؟ لكن هذا قيام، هذا الكلام الذي فاته قيام، وفوت القيام أمر سهل بخلاف فوت الفرض. لكن يبقى ما قيل في كان صلى الله عليه وسلم ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه في طوال الليل، كان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، دلالة على أن الحاجة تكررت. والأخطر الطليل قال هذه الحادثة تتكرر ليس الصغير. على تفسير ألوت العوج، كيف نقول عن قوله تعالى في الجبال لا ترى فيها عوجا ولا أمتا؟ ليس هذا التفسير الألوسي، هذا أصل وضع اللغوي. أما ما هو السر في أن الله قال عن الأرض لا ترى فيها عوجا؟ فهذا له سر بياني. السر البياني أن الشيء لو كان يسيرا جدا حتى لا يرى بالعين فإنك لا تراه، ففيه استغراق نفي العوج بنفي العوج. ولما نفى العوج فكل أنواع العوج حتى اليسير جدا الذي لا يكاد يرى بالعين نفاه. هذا يسمى عند العلماء الأسرار البيانية في القرآن، والأسرار البيانية في القرآن تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى فكر، والكتابات فيها قليلة ولكنها فيها أسرار بديعة وعظيمة. وممن أحيا الأسرار البيانية في القرآن من المعاصرين الشعراوي. الشعراوي في دروسه في التفسير كان يدقق الأسرار البيانية، والأسرار البيانية تحتاج إلى معرفة واسعة في اللغة العربية، وألف فيها اثنان من كبار علمائنا وخصوها بالمؤلفات، الخطيب الإسكافي في كتابه درة التنزيل وغرة التأويل، وابن الزبير الغرناطي في كتابه ملاك التأويل. هذان كتابان عظيمان ذكروا أسرار التقديم والتأخير والعدول عن الأصل والجمع والإفراد والتثنية وما شابه، وربطوا ذلك بالسياق. هل يعذب الشخص على ترك صلاة الفجر بسبب النوم إن لم يصليها في وقتها؟ الجواب لا، هو صلىها في وقتها، النائم وقتها متى ذكرها فلا يعذب. ما حكم من ينام عن صلاة الفجر ويصليها بعد طلوع الشمس مع أنه يحافظ على صلاة الباقي في وقتها؟ الواجب عليك أن تأخذ بالأسباب، أما أن تسهر كثيرا وأن تعلم فإن لم تأخذ بالأسباب أسفت على عدم أخذك بالأسباب. فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنا دائما أذكر مثلا قول ربنا يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل بيد الواحد منا يموت مسلم أو غير مسلم؟ الأمر لله، وأسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وختامك، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، وأن يجعل خير كلامنا من هذه الحياة لا إله إلا الله. لكن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أحكموا البدايات تسلم لكم النهايات، اتقوا الله في السر والعلن فالله عز وجل يكرمكم بحسن الخاتم. أما المآل فلله، فهو لله فارغ. ولا ينام قلبي، أي فإنه يدرك الوقت والوقت لا يرى، وإنما يشعر بمرورها أي زمن الوقت. هذا الذي ذكرناه في درسنا، كيف نجمع بين قول حضرنا الشيطان وذكرت أن القلب كان مشغولا بالوحي. فإما أول محتمل تكون ليلتان، محتمل أن سبب عدم استيقاظ الأصحاب بحضور الشيطان، محتمل أن يكون القلب استغرق ولم نجمع بين استغراق الوحي وواجب الوقت وهو الصلاة في وقتها، أو لا شك بالوقت أداء الصلاة في وقتها بسبب حضور الشيطان. فكان حضور الشيطان له أثر على أصحاب بأن استغرقوا في النوم، وكان له أثر بأن النبي صلى الله عليه وسلم فاته الصلاة في وقتها واسترسل في استغراق الوحي. الاحتمالات والأجوبة ممكنة كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غلبه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. الذي استقاء قد تعمد القيء قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء، فهل يقاس من تعمد القيء على الذي ترك الصلاة متعمدا؟ القياس لا تصح فيه العبادات، لا تصح بإجماع علماء الأصول إثبات عبادة بالقياس، لا يصح أن نثبت أصل عبادة بالقياس، فالعبادات لا تثبت بأصل بالقياس. على الحال الأسئلة كأني أراها تتكرر، فأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.